بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المقدمة الآج الرومية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور أيمن بن محمد سخاخني حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذه المجالس، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعلها مجالس علم وخير. ونواصل معكم أيها الأحبة في توضيح متن الآج الرومية في اللغة العربية، بعد أن بين المصنف رحمه الله الإعراب، شرع في تبيين أقسام الإعراب. وهذا الباب أيها الأحبة باب من أهم أبواب النحو، وقد أطال النفس المصنف رحمه الله محمد بن محمد الآج الروم أطال النفس في الإعراب في بيان هذا الباب. لماذا؟ لأنه هو الأصل، هو الأساس. من أتقن هذا الأساس فقد أتقن شيئا كثيرا من النحو. طيب، قال رحمه الله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فهنا يريد أن يبين أقسام الإعراب، فبقى لك أقسامه كم؟ أربعة. وبدأ بالرفع، وبدأ بالرفع قال العلماء بقوته وشدته، وأيضا لأنه هو إعراب العمد، فإن الكلمة فيها عمد، فيها عمدة، الجملة فيها عمدة وفيها فضلة، فالعمدة يعرب بالرفع، الفاعل المبتدأ والخبر هؤلاء لا يستغنى عنهم في الجملة، لابد من وجوده. إذا جاء المبتدأ لابد من وجود الخبر، إذا جاء الفعل لابد من وجود الفاعل، لابد. هذا هو هؤلاء عمدة، وإعرابهم يكون بالرفع. فالرفع باللغة معناه العلو والارتفاع، وسمي بذلك لرفع الشفتين عند التلفظ بعلامته، لرفع الشفتين عند التلفظ بعلامة الرفع. فعندما تقول جاء محمد ترفع الشفتين، فهم قالوا هذا سموه رفع، فجاء محمد، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظهر على آخره. طيب، زيد قائم، زيد قائم. طيب، زيد مبتدأ وقائم خبر، وهذا المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضم الظهر على آخره. طيب، إذا انتهت نصف ساعة أخبرني. وفي الاصطلاح هنا عرفه قال: تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. فهذا هو معنى الرفع في الاصطلاح. ثم بعد ذلك ذكر بعده ونصب، وأتى بالنصب بعد الرفع لأن الرفع والنصب يشتركان في الاسم وفي الفعل، فجاء بعد الرفع النصب ونصب. والنصب معناه في اللغة الاستقامة والاستواء، وسمي بذلك لنصب الشفتين عند التلفظ بعلامة النصب. مثال: إن محمدا قائم. إن محمدا، ما ترفع الشفتين، تنصبها. طيب، إن محمدا قائم. رأيت محمدا في المسجد. كتب محمد الدرس. طيب، كتب محمد الدرس. الشاهد في هذه الجملة الدرس، فهو مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره. هذا هو النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الإعراب. ثم قال: وخفض، هو بمعنى الجر، وهو عند الكوفيين بالخفض، يعني يعبرون عن الكسرة أو الجر بالخفض. وخفض هو بمعنى في اللغة التسفل، معناه في اللغة التسفل. قبل ذلك نذكر الاصطلاح في النصب. معنى النصب الاصطلاح هو تغير مخصوص، نعم، علامته الفتحة وما ناب عنها. تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها، مثل رأيت محمدا. طيب، الخفض بمعناه في اللغة التسفل، وسمي بذلك لانخفاض الشفة السفلى عند التلفظ بعلامة الخفض. هذا وفي الاصطلاح هو تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، مثل مررت بمحمد. هنا الشفة السفلى تنزل عند النطق بالخفض. يعني ذكروا هذا يعني باب التعليل، يعني ذكر العلة. طيب، مررت بمحمد، فهذا محمد هنا مجرور علامة بالباء وعلامة جره، اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب، ثم قال: وجزم. وجزم، والجزم بمعنى في اللغة القطع، وأيضا في الاصطلاح هو تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنها. طيب، وما ناب عنها، وسمي بذلك لأنه تنقطع به الحركة وتزول، لأن بالسكون تنقطع الحركة وتزول. طيب، مثل لم يفز المتكاسل، مثلا لم يفز متكاسل أو المتكاسل. لم يعني لم يقرأ الدرس. لم يحضر محمد الكتابة. طيب، كتاب النحو مثلا في الأجرمية. لم يحضر محمدا، لم يحضر محمد الكتابة. طيب، يحضر، هذا جزم. نعم، فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه السكون. لم يحضر محمد الكتابة في الدرس. طيب، يقول: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. ولا جزم فيها، فالأسماء فيها الخفض، اختص بالأسماء، والرفع والنصب يكون في الأسماء ويكون في الأفعال. هنا قال: والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها، لا خفض في الأفعال. فالأسماء والأفعال يشتركان في الرفع والنصب، ويتميز ويختص الاسم، ويختص الاسم بإيش؟ بالخفض، ويختص الفعل بالجزم. أحسنت. وذكر ذلك ابن مالك أيضا في ألفيته: والرفع والنصب جعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، قد خصص الفعل بأن ينجزم. طيب، وذكروا سببا لهذا، أن الأسماء تختص بالخفض وأن الأفعال تختص بالجزم. ذكروا سببا، قالوا: لا 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 لا. الاسم خفيف، والكسرة ثقيلة، فناسب أن يكون الثقيل يختص بالخفيف حتى يتعادل، وكذلك الفعل ثقيل والجزم خفيف، فناسب أن يكون الجزم خاص بالفعل فيتعادل، يعني ذكروا هذا من الأسباب، ولكن هو أصلا هكذا هي لغة العرب، أن الأسماء لا جزم فيها وأن الأفعال لا خفض فيها، هكذا يعني في اللغة العربية. البناء أيضا كذلك أقسامه أربعة، أقسام البناء أربعة، ما هي؟ ضم وفتح وكسر وسكون، هذه أقسام البناء. لا نقول رفع، الرفع خاص بالإعراب، هذا هذا اللفظ الرفع، النصب، الخفض، الجزم يطلق على الإعراب، وأما على البناء يطلق عليه ضم وفتح وكسر وسكون، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم، فأين هذا يعني مبني على الفتح، أمس مبني على الكسر أمسي، حيث مبني على الضم، كم مبني على السكون. فأيضا البناء أقسامه أربعة، وهي فتح وأولها السكون لأن هي الأصلية، ثم بعد ذلك الضم، ثم بعد ذلك الفتح، ثم الكسر. طيب، ثم بعد ذكر بعد ذلك رحمه الله قال: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من تبيين أنواع الإعراب، بدأ بالتفصيل في كل نوع من هذه الأنواع، وهو يعني ذكر لكل نوع العلامات التي تأتي فيه. فالنوع الأول والقسم الأول هو الرفع، القسم الأول الرفع. الرفع له أربع علامات كما قال هنا: الضمة، وهذه الضمة بدأ بها لإيش؟ لأنها هي الأصل، لأنها أصلية، الضمة هي الأصل في الرفع وهي الحركة، فالأصل في الرفع أنه يرفع بالضم، أنه على أن علامته الضمة، نعم علامات أن علامته الضمة بالحركة. ثم بعد ذلك ذكر الواو، والواو نيابة، هذا يقال له إيش؟ معرب بالنيابة، فالواو نيابة عن الضمة لأنه كذا، يعني يذكرون تعليلا لهذا، فالواو علامة فرعية، والألف علامة فرعية، والنون أيضا علامة فرعية. فذكر لكل نوع العلامة، ثم بعد ذلك قال: الضمة أين تكون؟ أين تكون الضمة؟ قال رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في أربعة مواضع، وقال أربعة ولم يقل أربعة ولم يقل أربع، لإيش؟ لأن المعدود إيش؟ مذكر، نعم، وهذه قاعدة في النحو في العدد، إذا كان المعدود نعم مؤنثا أو مذكرا نعم، وكان العدد أقل من عشرة، فإنه إيش؟ المعدود يكون العدد يكون مذكر مخالف للمعدود، فإذا كان معدود مؤنثا كان العدد مذكرا، وإن كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا إذا كان أقل من 10. طيب، 3 بكل 10 في عد ما أحدهم مذكرة، في الضد جرد والمميز جمع. طيب، فهي 4 مواضع. الموضوع الأول الاسم المفرد، الاسم المفرد، والمراد به هو ما لم يكن مثنى ولا مجموع، نعم، ولا ملحق بهما ولا من الأسماء الخمسة. المثنى هو ما كان اثنان، ما دل على اثنين، هذا المثنى، يعني بزيادة في آخره ما دل على اثنين. الملحق بالمثنى ما اختلف فيه شرط من شروط المثنى مثل كلا أو اثنان، هذا من المثنى ولكن هو ملحق، ليس هو مثنى لأنه ملحق بالمثنى. المجموع إما جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، وهناك ما يلحق بجمع المؤنث السالم كأذرعات، أذرعات، طيب هذا ملحق ب ما جمع بألف وتاء، وأيضا حين ملحق بجمع المذكر السالم، هذا يلحق به لأن فيه لأنه فقد من شرطا من شروطي أو أكثر من شرط من شروطي جمع المذكر السالم، هذا يسمى الملحق. والأسماء الخمسة هذه سنأتي عليها إن شاء الله، سيأتي يعني ذكرها قريب في مواضع أخرى. طيب، فالاسم المفرد هو الذي يرفع بالضمة، بحركة الضمة، طيب، سواء كان ذلك المفرد مذكرا مثل ضع في جملة ها محمد مجتهد لأنه أحضر الكتاب، طيب محمد مجتهد لأنه أحضر الكتاب، طيب فمحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فهو إيش؟ اسم مفرد لمذكر، وإن كان أيضا مؤنثا أيضا يرفع بإيش؟ بالضمة، المؤنث يرفع به الضمة، مثل هند، جاءت هند، جاءت هند، طيب فهند فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظهر على آخره. أو كان أيضا جملة، الاسم المفرد كان جملة، فهنا المقصود لا مثنى ولا مجموع ولكن جاء جملة يصح فيرفع بالضمة، مثل قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، فالله أحد، الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة مرفوع وعلامة رفعه ضم الظهر على آخره، وهو مبتدأ ثاني، وأحد خبر للمبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، والجملة من المبتدأ والخبر، من المبتدأ الثاني والخبر في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، وهو هو ضمير شأن مبتدأ أول، فهي جملة، الله أحد جملة، لكنه إيش؟ اسم مفرد، لكنه إيش؟ اسم مفرد، أو شبه جملة مثل جاء صاحبك، جاء صاحبك، صاحبك فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، فالمضاف والمضاف إليه هذا يسمى إيش؟ شبه جملة، يسمى شبه جملة، وهو أيضا يسمى اسم مفرد، يطلق عليه اسم مفرد لأنه ليس بمثنى ولا مجموع، ليس بمثنى ولا مجموع، فهذا معنى الاسم المفرد. ثم قال وجمع التكسير، وجمع التكسير، فالمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، وهذا التغير إما أن يكون تغير بالشكل فحسب فقط ليس لا غير، يعني بالشكل مثل أسد أسد، نمر نمر، فتغير الشكل لكن لم يتغير شيء من الأحرف، تغير الشكل. طيب مثل أسد، أسد هذه جمع تكسير لأسد، أسد. نعم، مثال لذلك: في الغابة أسد كثيرة، في الغابة أسد كثيرة. فأسد هذا مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه ضم الظهر على آخره، وهو جمع تكسير. طيب، وتغير بالنقص لا غير، ليس غير، نحو تهمة وتهم، تخمة وتخم. فهذه حصل تغير إيش؟ بالنقص. مثل سفينة، سفن. طيب جاءت السفن، فهو مرفوع، فاعل مرفوع، علامة رفعه ضم الظهر على آخره، هذا تغير بالنقص. تغير بالزيادة ليس غير، نحو صنون وصنوان، في مثل قوله تعالى: صنوان وغير صنوان. طيب هذا تغير بالزيادة. مثل باب أبواب، باب أبواب. تغير في الشكل مع النقص، تغير في الشكل مع النقص، مثل سرير وسرر، كتاب وكتب. تغير في الشكل مع الزيادة، نحو سبب وأسباب وبطل وأبطال. تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، نحو كريم وكرماء ورغيف ورغفان وكاتب وكتاب. فهذه كلها إيش؟ يعني من التغير في صيغة المفرد، ودل على أكثر من اثنين. وجمع التكسير على قسمين، يعني جموع قلة وجموع كثرة، جموع قلة وجموع كثرة. جموع قلة ما كان أقل من 10، وما كان أكثر من 10 فهو جموع كثرة. وجموع القلة يعني ذكر العلماء له يعني 4 أوزان: أفعلة أفعل، ثم فعلة، ثم أفعال، جموع قلة. هذه أوزان جموع القلة. أما جموع الكثرة فهي أوزانها كثيرة. طيب، ثم قال بعد ذلك: وجمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، نحو زينبات وفاطمات وحمامات. وقوله جمع المؤنث السالم هذا على الغالب، ولو قال ما جمع بألف وتاء لكان أولى، لأن هناك جموع ليست للمؤنث ولكن جمعت بألف وتاء، مثل اسطبلات. فهذا جمع بتاء جمع بألف وتاء لكن ليس لمؤنث، هو ليش؟ لمذكر. وأيضا حبليات هو جمع لحبلى، ولم يسلم التغير، ولم يسلم من التغير. فلو قال ما جمع بألف وتاء لكان أولى، كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. طيب مثال على ذلك: فاطمات مجتهدات. طيب فهذا مبتدأ مرفوع، علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره، فاطمات مجتهدات. ثم قال رحمه الله: والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ذكر الأسماء أولا: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، هذه كلها أسماء. ثم بعد ذلك ذكر الفعل. لماذا؟ لأن قلنا لكم لأن الأسماء الأصل فيها الإعراب، والبناء فرع، والأفعال الأصل فيها البناء والإعراب إيش؟ فرع. فلذلك قدم الأسماء ثم ذكر بعد ذلك الفعل المضارع، وذكر أنه معرب. متى يكون معربا؟ بالضمة، بالحركة. الذي لم يتصل بآخره شيء، شيء هذه نكرة في سياق النفي، فهي من صيغ العموم، هذا عند الأصول، في الأصول انتهى. طيب ناخذ هذا آخر شيء. فنكرة في سياق النفي تدل على من صيغ العموم. في النفي ذو تنكير العمومة وضعا، وقال حنفي نزولا. طيب، فالفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع بالضمة الظاهرة على آخره، أو تكون مقدرة. متى تكون مقدرة؟ إذا كان في آخره إيش؟ حرف علة. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فالألف أنه فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوح ذي الجازمة، ثلاثة هن تقضي حكما لازما. فنأخذ الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وليس يعني وهو معرب بالضمة الظاهرة، مثل ها ليس بمعتل الآخر، يأكل زيد يأكل الطعام، أو زيد يأكل الطعام. فيأكل فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، الضم الظاهر على آخره. ينجح الطالب المجتهد ينجح، سينجح أو سوف ينجح. ينجح فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. يدعو يرجو، هذا معتل الآخر، فالحركة فيه إيش؟ تكون مقدرة، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. أو يرمي، زيد يرمي بالحجر، يرمي. يدعو منع من ظهورها التعذر، نعم. أما يرمي منع من ظهورها الثقل. يرمي فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدر على آخره، منع من ظهورها الثقل. طيب، فهذا هو معنى الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ومقصود لم يتصل بآخره شيء أي ليس بآخره، أو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، هذه لم تتصل بآخره. أما إذا اتصل بآخره نون توكيد أو نون نسوة صار إيش؟ مبنياً، صار مبنيا. إذا اتصل في بالفعل المضارع نون التوكيد أو نون النسوة صار إيش؟ مبنيا. أما إذا اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة أعرب إعرابا آخر، أعرب بالحروف ليس بالحركات، ليس بالضمة. طيب، إلى هنا انتهى المصنف من ذكر علامات الرفع، ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الأيام القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.